ويا قبر الزهرة. الزهرة
الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهله بالعناوين الرئيسية. إيران والكويت تدينان محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن كفير الأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. ومسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت شعار الحصار حرب، ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح التطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. ودان الطرفان اعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وانتهاك الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية ومحاولاته المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. كذلك أكد الوزيران على أهمية التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، كما تطرقا إلى الزيارات المتبادلة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري لبحث أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. أعلنت الخارجية الإيرانية في بيان لها إيقاف نشاط الرابطة الفرنسية للدراسات الإيرانية ردا على إساءة صحيفة تشارلي إيبدو للمقدسات الدينية والرموز السيادية والدينية والقيم الوطنية للبلاد. للمزيد عن إساءة الصحيفة الفرنسية للرموز الدينية في إيران ورد فعل طهران إزاء ذلك، نستمع لهذا التقرير.
يحق للغرب ما لا يحق لغيره، قاعدة تشكل أساسا لسياسات الدول الغربية تجاه باقي دول العالم. على هذا الأساس شهد العالم في السنوات الأخيرة أمثلة كان فيها الباب مفتوحا أمام النيل من مقدسات الأديان والمجتمعات تحت عنوان حرية التعبير، تماما كما حصل مع مجلة تشارلي إبدو الفرنسية التي استغلت كل مناسبة للنيل من مقدسات إسلامية. واليوم تعود الصحيفة بمثال جديد عن التبجح الغربي بمبدأ حرية التعبير في تطاول يستهدف إيران، حيث نشرت صورا مسيئة للمرجعية والمقدسات الدينية والوطنية وتنال من رموز وطنية لها من المكانة المشرفة ما يجعل من التطاول عليها إهانة بالغة للإيرانيين. طهران كان لها ردها الفوري على هذه الإهانة غير المقبولة، حيث أعلنت وزارة الخارجية استدعاء سفير باريس لديها نيكولاس راش وأبلغته رسالة احتجاج شديدة على خلفية الرسوم المسيئة. الخارجية الإيرانية أعلنت أيضا إغلاق جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية في طهران كخطوة أولى في سياق الرد على هذه الإهانة. ما صدر من المجلة الفرنسية ليس مستغربا كونها ساهمت في نشر الكراهية والحقد طوال السنوات وكانت مرآة لسياسات الغرب في هذا السياق. أما مقولة حرية التعبير فهي شماعة يستخدمها الغرب لتبرير هذه الأفعال اللا أخلاقية، بينما أقام الدنيا ولم يقعدها عندما كان أحد ينتقد الدول الغربية. فتشارلي إبدو نفسها لم تحترم مبدأ حرية التعبير حين طردت أكبر رسامها موريس سيني بعد رسم ساخر انتقد فيه نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، متهما إياه باعتناق اليهودية للزواج من ثرية يهودية. حينها قامت الدنيا ولم تقعد، واتهم سيني بمعاداة السامية رغم أن القضاء الفرنسي حكم ببراءته لاحقاً. وفرنسا نفسها لم تحترم حرية التعبير أيضا حين استدعت السفير الروسي لديها في أذار مارس الماضي بعد نشر السفارة الروسية رسما ساخرا يصور أوروبا سيدة مريضة، بينما يقوم الأمريكي وحلف الناتو بحقنها بفيروسات العنصرية والنازية الجديدة وغيرها. حينها لم تعتبر فرنسا ذلك حرية تعبير بل إهانة لها، بينما تدافع اليوم عن رسوم مسيئة للمقدسات الإسلامية وتقول إنها حرية تعبير. كل هذا يكشف مدى زيف مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير التي يتبجح بها الغرب، فهو لا يعترف بها حين تكون ضده ويستخدمها سلاحا لاستهداف الآخرين حين تحقق مصالحه، وذلك في ازدواجية معايير فاضحة وصفها المفكر الأمريكي نوم تشومسكي بالقول إنه بالنسبة لأصحاب النفوذ فإن الجرائم هي ليست التي نرتكبها بل تلك التي يرتكبها الآخرون.
وصف مساعد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن كفير لحرم المسجد الأقصى بالاستفزازي، وقال إنه يمكن أن يثير سخطا وتوترا وربما عنفا على امتداد المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي والتي حذر مندوب فلسطين من أن الشعب الفلسطيني لا يتحمل أي تعديل في وضع الحرم الشريف. بدوره اعتبر ممثل روسيا أن الزيارة عمل استفزازي مزعزع للاستقرار، وقال أن اقتحام بن كفير للأقصى لا يمكن أن يرى بمعزل عن اقتحام شارون للمسجد والذي تسبب في اندلاع انتفاضة سقط فيها الآلاف بين قتيل وجريح. استهدف مقاومون فلسطينيون فجر اليوم حاجز الجلمة شمال غرب مدينة جنين في الضفة المحتلة بعبوة شديدة الانفجار. ومساء أمس أطلق مقاومون من جماعة عرين الأسود النار من أسلحة رشاشة صوب نقاط عسكرية لجيش الاحتلال قرب مدينة نابلس. ومن جهة أخرى لبى آلاف الفلسطينيين نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى في القدس المحتلة والإبراهيمي في الخليل ومساجد الضفة المحتلة. إلى ذلك أعلنت شرطة الاحتلال حالة التأهب استعدادا لاحتمال حدوث توترات عقب صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. عانق عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس الحرية، وذلك بعد أن قضى 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي. المزيد عن هذا الموضوع ومستجدات الساحة الفلسطينية نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي هيثم أبو الغزلان.
بالتأكيد أن هذه إطلاق سراح الأسير كريم يونس جاء ضمن إطار إنهاء محكوميته، وبالتالي لا فضل لهذا العدو على الأسير بهذا الإطار. بكل تأكيد أن الأسرى هم على قائمة أولويات المقاومة الفلسطينية، ودائما تسعى حركات المقاومة لإطلاق سراح الأسرى، وأيضا هناك محاولات تكون من الأسرى الفلسطينيين أيضا لتحرير أنفسهم من داخل السجن كما فعل أبطال سجن جلبوع في قبل فترة قليلة. لذلك اليوم ما يقوم به بن كفير ويسانده به سموتريتش وأيضا بن نتنياهو يأتي في إطار الضغط على الأسرى الذين أيضا أعلنوا بالأمس الاستنفار العام واستعدادهم والاستعداد بكل قوة وبكل اقتدار لمواجهة هذه السياسة. نتنياهو ضمن تفاهماته التي أنتجت هذه الحكومة أو هذا الائتلاف الحكومي كانت هذه القضية قضية مركزية بالنسبة لبن كفير وسموتريتش وكل المتطرفين الصهاينة في هذه الحكومة التي هي بطبيعة الحال هي حكومة مجانين كما وصفها سماحة السيد، وأيضا أقصى التطرف الذي تمثله. ولكن بكل وضوح نتنياهو الذي خبر السياسة سواء المحلية أو الخارجية يدرك جيدا أن المحاذير التي تتعلق بتنفيذ مثل هذا القرار وأيضا رد الفعل الفلسطيني الذي لن يكون متوقعا للاحتلال الصهيوني. كلنا يدرك أن الفلسطينيين الذين يعتبرون أن الأسرى والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وأيضا اللاجئين الفلسطينيين، هذه من الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التخلي عنها أو الرضا بأن يكون هناك للكيان الصهيوني تنفيذ لأجنداته ومخططاته ضد الأسرى أو ضد المقدسات.
شهدت مدينة صعدة صباح اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة رفضا للحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن تحت شعار الحصار حرب. وهذه المسيرة هي الأولى من ضمن عشرات المسيرات التي ستخرج اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات رفضا للحصار الظالم ضد أبناء الشعب اليمني. وفي السياق أعلنت مصادر إعلامية محلية انطلاق مسيرات مماثلة في عدد المحافظات اليمنية منها ذمار والجوف وإب بمشاركة شعبية واسعة. من جديد عاد التوتر بين قوات الانتقالي الجنوبي وقوات تابعة للسعودية في مدينة عدن جنوب اليمن إلى الواجهة، حيث قالت مصادر يمنية أن السعودية تسعى إلى طرد قوات الانتقالي بشكل نهائي وإحلال ميليشيات طارق عفاش وميليشيات سلفية أخرى تابعة لها في عدن. للمزيد من القراءة حول تصاعد التوتر بين قوات الانتقالي الجنوبي والسعودية في مدينة عدن اليمنية نتابع ما قاله الإعلامي اليمني طالب الحسني.
الحقيقة هناك وجهات نظر مختلفة بين الإمارات وبين السعودية منذ فترة طويلة. كانت هناك أكثر من محطة لمحاولة تلافي هذا الخلاف القائم بينهما وبين أيضا الأدوات في محاولة للتركيز على إدارة الأدوات من عدن عبر الاتفاق. كان في السابق محاولة اتفاق حول حكومة معينة ولهذا كان هناك جزء من التقاسم، ثم الآن مع ما يسمى مجلس القيادة. ومن أبرز المحطات التي كانت تحاول أن توافق بين الأطراف الإمارات والسعودية أو بين أدواتهم اتفاق الرياض الذي وقع في 2019 ولكنه لم ينفذ، والأسباب وراء عدم التنفيذ أو تعثر التنفيذ تتعلق بالوجود الأمني والوجود العسكري للانتقالي الذي يهيمن على عدن بصورة كبيرة وبصورة متكاملة، وكذلك أيضا استمرار الإمارات في مواجهة ما يعتبرون أيضا حلفاء كانوا لهذه سابقا والآن يعتبرون حلفاء للعليمي، مثل ما فعلوا في السابق عندما تم مواجهة الإخوان المسلمين وطردهم من عدن ثم من أبين ثم من شبوة. لكن كان هناك نقاط توافق سعودي إماراتي أيضا في تقليل وإضعاف من هيمنة الإصلاح. الآن هناك رؤية مختلفة بالنسبة للسعودية وهي التقليل من سيطرة الانتقالي، محاولة إخضاع الانتقالي أيضا للعليمي وهي عبارة عن محاولة فقط، لكنها أيضا لا تتحدث عن إعادة الهيكلة، لا تتحدث عن تنفيذ اتفاق الرياض بصورة كاملة، لأن هناك من يرفض وأبرز من يرفض هذا إعادة الهيكلة هي الإمارات. الإمارات تمضي بخططها وهي تتفوق على السعودية في الحقيقة منذ 2016.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا ميليشيا قسد تداهم قرى بريف القامشلي وتخطف عددا من الشبان السوريين. المعارضة السعودية تقول إن لجوء النظام إلى سياسة الإعدامات السرية يمثل تحولا خطيرا للغاية. والأمين العام للأمم المتحدة يرحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. داهمت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا عددا من قرى ناحية تل حميس وبريف منطقة القامشلي الجنوبي واعتدت على الأهالي خلال تفتيش المنازل. وذكرت مصادر محلية أن 40 سيارة تابعة لقسد حاصرت 5 قرى وداهمت المنازل وفتشتها واختطفت عددا من الشباب واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ولفتت المصادر إلى أن مسلحي قسد اعتدوا بالضرب على عدد من المدنيين الذين اعترضوا على مداهمة وتفتيش منازلهم وسرقة بعض محتوياتها، فيما ساد الخوف والهلع بين الأطفال والنساء نتيجة سلوك المسلحين تجاه الأهالي. هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية عقد لقاء على المستوى الرئاسي بين تركيا وسوريا وروسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية المرتقب، وقال إن رؤساء الدول الثلاث سيجتمعون خلال الفترة المقبلة لبحث السلام في المنطقة. لتسليط المزيد من الأضواء حول تطبيع العلاقات السورية التركية نتوقف ورؤية الخبير في العلاقات الدولية من سوريا محمد العمري.
المتغيرات التي أحدثها الميدان العسكري في سوريا بالدرجة الأولى، يعني بمقاربة ومقارنة بسيطة جدا ما بين السلوك التركي الذي كان على مدى أكثر من 10 أعوام وبين التصريحات اليوم، كان النظام التركي يعني منخرطا بشكل مباشر في الحرب على سوريا، ولكن لم يحقق أهدافه من هذه الحرب، وكان صمود الجيش العربي السوري وتضحيات يعني السوريين هي تشكل الركيزة والرافعة الأساسية لتغيير هذه التصريحات على الأقل، لأننا لا نتحدث حتى هذه اللحظة عن تغيير السلوك التركي. لذلك أنا أعتقد بقراءة شخصية بأن هناك حذر من قبل الدولة السورية في التعامل مع الجانب التركي، لأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن التعويل بشكل مباشر على التصريحات التركية، لأن حتى هذه اللحظة هناك مجموعة من التحديات التي يجب على النظام التركي القيام بها. بالدرجة الأولى هناك تعامل مع التنظيمات الإرهابية والمسلحة مثل هيئة تحرير الشام وغيرها من هذه الفصائل وما يسمى الجيش الوطني. النقطة الثانية، ما زال حتى ملف اللاجئين حتى هذا اليوم هو قيد الاستثمار من قبل النظام التركي، وقد يكون حتى إطار إعادة العلاقات السورية التركية هي ضمن أجندات أردوغان لتوظيف الانتخابات. بطبيعة الحال يمكن القول بأن هناك دورين لا يمكن إنكارهما في هذا، في تصحيح العلاقات إن صح التوصيف. الدور الإيراني الذي جاء بمبادرة مع بداية عام 2022 بعد زيارة أمير السيد وزير الخارجية الإيراني السيد أمير إلى سوريا وتركيا، ومن ثم يعني اجتماع طهران لدول الستانة وتبني موسكو لهذا المسار.
حذر لقاء المعارضة في الجزيرة العربية من أن اللجوء النظام السعودي إلى سياسة الإعدامات السرية يمثل تحولا خطيرا للغاية. وفي بيان موجه للدول الحليفة للرياض، قال لقاء المعارضة أن التحذيرات التي أطلقتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية مؤخرا إزاء قرب تنفيذ النظام السعودي سلسلة إعدامات بحق المعتقلين السياسيين تحمل هذه الدول مسؤولية التحرك الفوري لردعه عن مواصلة سياسة إرهاب الدولة. واعتبر البيان أن الشفافية المفقودة في ملف المحاكمات الخاصة بالناشطين وسجناء الرأي تأخذ اليوم مسارا أشد قتامة بتنفيذ الإعدامات السرية بحقهم. أكد بيان مشترك لمنظمتين حقوقيتين المدافعة الحقوق الرقمية في العالم العربي أن السعودية اخترقت موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية وسجنت 2 من مشرفيها في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
لتغيير صورته أمام العالم لم يدخر النظام السعودي أي جهد، فبعد المهرجانات الفنية واستغلال الأحداث الرياضية والرياضيين لتبييض صورته بينما تستمر حملة قمع حرية التعبير، جاء الدور على المواقع الإلكترونية، حيث كشف بيان مشترك لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي ومنظمة سمكس المدافع عن الحقوق الرقمية في العالم العربي عن اختراق السعودية لموقع ويكيبيديا وسجن 2 من مشرفيه في محاولة للسيطرة على محتوى الموسوعة الإلكترونية، وذلك بعد أقل من شهر على حكم بسجن موظف سابق في تويتر بتهمة التجسس لصالح السعودية. المنظمتان أشارتا إلى أن تحقيقا أجرته مؤسسة ويكيميديا التي تدير الموسوعة الإلكترونية أكد أن الحكومة السعودية اخترقت صفوف كبار العاملين في ويكيميديا في المنطقة وأجبرت مواطنين سعوديين على العمل وكلاء لها. هذا البيان يأتي بعد إعلان مؤسسة ويكيميديا الشهر الماضي عن حظر عالمي ل16 مستخدما كانوا يشاركون في عملية تحرير تحمل تضاربا في المصالح في مشاريع ويكيميديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتم عملية التحرير في المنصة بطريقة منسقة لتعزيز هدف أطراف الخارجية، وهو ما اعتبرته المؤسسة خطرا على سلامة المستخدمين والمشروعات. من لم يتعاون مع النظام السعودي يتم اعتقاله، كما حدث بحسب البيان مع 2 من مشرفي ويكيبيديا رفيع المستوى المسجونين منذ توقيفهما في اليوم نفسه قبل 2، وذلك على ما يبدو جزء من حملة قمع على مشرفي ويكيبيديا في السعودية. اعتقال المشرفين أسامة خالد وزياد السفياني من جهة واختراق ويكيبيديا من جهة أخرى يظهران بحسب المنظمتين الحقوقيتين جانبا مرعبا عن الطريقة التي تريد الحكومة السعودية من خلالها السيطرة على حرية التعبير.
أعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري في السودان أن يوم الاثنين القادم سيكون موعد انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد. وفي بيان لها قالت أن هذه المرحلة ستستمر حتى يوم الخميس في العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى أن الاتفاق النهائي يشمل 5 قضايا هي العدالة الانتقالية والإصلاح أمنيا وعسكريا ومراجعة اتفاق السلام وتقييمه وتفكيك النظام السابق وقضية شرقي السودان. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى تعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وأنهم يحصلون على مبالغ ضخمة من الخارج لتأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة. وشهدت الانتخابات البرلمانية التي روج لها الرئيس التونسي وقاطعتها المعارضة وفي مقدمتها حركة النهضة إقبالا ضعيفا للغاية، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات 12%. من جهة أخرى نظم المحامون التونسيون وقفة احتجاجية بمناسبة يوم غضب المحاماة ضد ما وصف بالإجراءات الجبائية في قانون المالية الجديد وغياب التشاركية في صياغة مضامينه مطالبين بتعديله. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أنطونيو غوتيريس سيرحب بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد حال تنفيذه، وجاء ذلك بعد أن أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وزير الدفاع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 36 ساعة، وذلك أثر دعوة بطريرك عموم روسيا إلى إقامة هدنة عيد الميلاد بمناطق القتال في أوكرانيا. هذا فيما اعتبر الرئيس الأوكراني وردا على المبادرة الروسية أن موسكو تحاول إخفاء خطوات جديدة من العدوان بحجة وقف إطلاق النار. اعتبر أو أعلن السفير الروسي لدى واشنطن بعيد إعلان الولايات المتحدة نيتها إرسال مركبات براد القتالية إلى كييف بأن البيت الأبيض لا يريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني ولا يريد الاستماع إلى دعوات موسكو. وقال أناتولي أنطونوف لا ينبغي أن يكون لدى أحد شكوكا حول من يتحمل مسؤولية إطالة أمد هذا الصراع، مضيفا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تشير إلى عدم وجود أي رغبة في التوصل لتسوية سياسية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2014 حربا بالوكالة ضد روسيا من خلال دعم المجرمين النازيين في كييف حسب تعبيره. بهذا وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. إيران والكويت تدينان محاولات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. الأمم المتحدة تحذر من أن اقتحام بن كفير للأقصى قد يثير توترا وعنفا على امتداد المنطقة. ومسيرة جماهيرية حاشدة في صعدة تحت شعار الحرب حصار، ومسيرات مماثلة في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية. إلى اللقاء بإذن الله.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نستطيع أن نحيط بسيرة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة الوصي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة. لذلك ارتأينا أن نعرض لجانب مختصر من بعض كراماتها وفيض فضلها، لعلنا ننال شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مستمعين الكرام، جاء في الروايات أن الحسن والحسين سلام الله عليهما قد مرضا في يوم من الأيام، فعادهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه، ولما اطلع على حالهما تألم كثيرا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر يا مقداد، انظر إلى رسول الله، كم هو حزين، يؤلمني أن أراه هكذا.
والله يا أبا عمار، إنه يحبهما كثيرا. كيف تريده ألا يتألم وهو يراهما على هذه الحالة؟
يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك لعل الله يشفيهما.
أي والله يا أبا الحسن، فأنتم أهل بيت نبيه وخاصته.
واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء هذه الأسرة المؤمنة. برئ الحسنان عليهما السلام من مرضهما، وكان على تلك الأسرة أن تفي بنذرها، فصاموا اليوم الأول، وبعد الظهر وجدوا أنه ليس معهم ما سيفطرون به.
يا فضة، خير إن شاء الله.
نعم يا أبو عقيل.
ما لي أراك وكأن الضعف قد أخذ منك ما أخذه.
إنه يهون علي ما دام في ذات الله.
وكيف يا فضة؟ بالله عليك حدثيني، فإنك جارية عند بيت من أكرم البيوت عند الله.
هل سمعت بنذرنا لله سبحانه وتعالى عندما مرض الحسنان؟
نعم سمعت بذلك، ولكن شفاهما الله.
أي والله، الحمد لله، إنه نعم المجيب.
الحمد لله.
صمنا اليوم الأول شكرا لله، وقبل الفطور علمنا أنه لم يكن معنا شيء نفطر به.
وماذا فعلتم؟ أواصلتم صيامكم حتى اليوم الثاني؟
ذهب أبو الحسن بعد الظهر إلى شمعون الخيبري.
نعم.
فاستقرض منه 3 صواع من شعير، أخذته سيدتي فاطمة فطحنت صاعا منه واختبزته لنا 5 أقراص على عددنا.
حسنا.
ووضعته أمامنا لنفطر به.
هنيئا لكم، ما أسعدكم أن تأكلوا ما صنع بيد سيدة نساء العالمين.
وما أن هممنا بالفطور وإذا بصوت الباب يطرق.
السلام عليكم أهل بيت محمد. مسكين من مساكين المسلمين. أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة.
مسكين؟ وماذا فعلتم؟
والله رأيت عليا وفاطمة وهما يرتعدان عندما سمعا بذلك.
سبحان الله.
فأخذتهم حمية الدين وشفقته.
أي والله.
فرفعا أقراص الخبز من أمامهم وعطياها لذلك المسكين إيثارا منهم، وقد دفعت لهم قرص خبزي، وبتنا تلك الليلة ولم نفطر إلا على الماء والملح.
سبحان الله.
وأصبحنا في اليوم الثاني صياما.
سبحان الله، ما أخلصهم لدينه. أحسنت يا فضة، أحسنت لفعلك هذا.
وعند أذان المغرب في اليوم الثاني، وعندما وضعنا الطعام بين أيدينا، وقف بالباب يتيم.
السلام عليكم يا أحباء الله ورسوله. يتيم جائع، أطعموني مما رزقكم الله، سيطعمكم من نعيم الجنة.
وفعلتم كما فعلتم بالأمس؟
والله وجدتهما أكثر نشاطا وجدا، وهم يعطوه طعامهم ويعتذرون له إن كان قليلا.
لم يذوقوا غير الماء والملح منذ يومين؟
نعم.
سبحان الله، سبحان الله.
أي والله، وفي اليوم الثالث جاء أسير ففعلوا به مثل ذلك.
لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله. ما أرق مشاعرهم وهم على تلك الحال. حقا، ألم يفعل أبو الحسن شيئا؟
أخذ أبو الحسن ولديه وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع تألم كثيرا،
لا إله إلا
ودمعت عيناه، وقال لهم: ما أشد ما سأني ما أرى بكم. فانطلق معهم إلى بيتهم.
إلى بيتهم؟
ليطمئن على بضعته فاطمة سلام الله عليها.
وكيف وجدها؟
رآها في محرابها تصلي وقد التصقت بطنها بظهرها من شدة الجوع.
لا إله.
فساءه ذلك المنظر.
ماذا فعل يا فضة؟
قبل أن يفعل شيئا أصابته رعدة فارتجف وعرق جبينه، وهي حالته عندما ينزل عليه الوحي.
قال جبريل عليه السلام: يا محمد، خذ، لقد هنأك الله سبحانه وتعالى في أهل بيتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العلي العظيم. ومرت الأيام وتقوى للمسلمين مكانتهم. وفي أحد الأيام وجد المسلمون مجموعة من النصارى، نصارى نجران، يطوفون داخل المسجد وهم يدقون بنواقيس لهم، يؤدون صلاة لهم، ويتقدمهم رؤساؤهم الثلاثة العاقب والأهتم وأرشدهم السيد.
ما هذا يا أخي؟ ما الذي يفعله هؤلاء؟
إنهم نصارى نجران.
نصارى نجران؟
نعم، جاءوا وفدا على النبي.
وما هذه النواقيس التي يضربون بها؟
إنهم يؤدون صلاتهم.
يؤدون صلاتهم؟ وفي مسجدنا؟
نعم يا أخي،
والله لا أشكو ذلك عند رسول الله.
نعم. إنه يعلم بهم، وعندما أخبرته بما يفعلون قال لي دعوهم حتى يفرغوا منها.
صدق رسول الله. لقد انتهوا.
نعم،
وتقدم رؤساؤهم عند النبي. تعالوا لنسمع ما يقولون.
هيا بنا، هيا.
من منكم محمد؟
وماذا تريد منه يا سيد نجران؟
أريد أن أسأله عن شيء.
يقول لك الأمين: سل ما بدا لك. إلى ما تدعو يا محمد؟
يقول الرسول إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث.
فمن أبوه يا محمد؟
يسألكم النبي، ما تقولون في آدم؟ أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث؟
نعم هو كذلك.
إذن يسألكم النبي، فمن أبوه؟
ها؟ ما أغفلني عن ذلك، لقد حجني محمد.
أسلمنا يا محمد. أسلمنا يا محمد.
كيف؟
ماذا يريدون؟
يقول لكم الرسول الأمين، كذبتما، وإن شئتما أخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام.
فهاته.
نعم هاته يا محمد.
يقول لكم الرسول، منعكما حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
يا محمد، إذا دعنا وديننا ولكم دينكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
ها؟ نتباهل؟
يا محمد، ألهذا الحد أنت مطمئن لدعوتك؟
على أي حال فإنك قد أنصفتنا.
أي والله، لقد أنصفتنا يا محمد، ولكن متى ستفعل ذلك؟
ليكن غدا عند شروق الشمس موعدا للمباهلة.
يا نصارى نجران، لقد وافق الرسول صلى الله عليه وآله على موعدكم، ليكن غدا موعدا للمباهلة.
يا شرحبيل، أنت كبيرنا ومعلمنا، فماذا ترى؟
لا أدري أيها السادة، لا أدري.
كيف لا تدري يا شرحبيل؟ فأنت معلمنا الأول.
يحيرني أمر محمد هذا.
وما الذي يحيرك في أمره؟ مباهلة واضحة. ندعو الله كي ينزل اللعنة على الكاذبين.
أعرف ذلك يا سيدي، أعرف ذلك، ولكن الذي حيرني هو ما قصده بالأبناء والنساء.
ظننتك أرفع من ذلك يا شرحبيل.
وكيف؟
بالطبع يقصد قومه.
لا والله أيها العاقب، لا والله، لو كان كما تقول فلا هو نبي ولا هو مرسل.
وكيف يا شرحبيل؟ هدئ من روعك، هدئ. إذا من كان يقصد؟
لا أعلم، لا أعلم، لننظر غدا ما هو فاعل.
أمرك محير أكثر يا شرحبيل. يا قوم، يا معشر الأنصار، غدا جميعنا مع أبنائنا ونسائنا نتجمع في الوادي عند الفجر، وكما يقول شرحبيل لننظر ما هو فاعل غدا.
هو كذلك، هو كذلك، هو كذلك، هو كذلك، هو كذلك.
يا قوم، يا قوم، إن بصري ضعيف، انظروا من سيأتي بهم محمد وأخبروني.
هو كذلك يا شرحبيل، هو كذلك.
إني أراه قادما علينا من بعيد.
ولكن لماذا هو وأربعة نفر من قومه؟ أين بقية قومه؟
انظروا، لقد جاء بخاصته، إنهم أهله. هذا هو علي، وتلك هي فاطمة.
فاطمة،
وهذان الحسن والحسين ولداهما.
هذا الذي توقعته، هذا الذي توقعته يا قوم، هذا الذي توقعته.
ما الذي توقعته يا شرحبيل؟ لماذا تصرخ هكذا؟
يا معشر النصارى اسمعوني جيدا.
اسمعوا،
والله إنهم وجوه لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله كرامة له.
ما هذا الذي تقول يا شرحبيل؟ ما أدراك بذلك يا شرحبيل؟
يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. يا قوم لا تباهلوا، والله لقد جاء محمد بخاصته وأحبائه.
كأنك تعلم شيئا وتخفيه. حدثنا يا هذا، حدثنا.
كما قلت لكم بالأمس،
لو دعا محمد عامة قومه لهذه المباهلة فلهو نبي ولهو مرسل، ولكنه عندما دعا هؤلاء أهله وخاصته علمت أنه حق النبي. إن المرء يمنع العذاب والأذى عن أهله، ولكن محمدا نبي ورسول، وهو على يقين من أمره فدعاهم. يا قوم لا تباهلوا فتهلكوا، إني لكم ناصح أمين.
وما علينا أن نفعل يا شرحبيل؟
قلت لكم لا تباهلوا.
إن لم نباهلهم ماذا سنفعل إذن؟ كيف سنعتذر له؟
كيف سنثنيه عن ذلك وهو الذي دعانا له ورحبنا بهذه الفكرة؟ لربما سيهزأ منا يا شرحبيل.
ما عليكم إلا أن تسلموا لدينه. نعم، وإما أن توافقوه على أن تدفعوا الجزية وتبقوا على دينكم. وإني أعلم أن الأمين لا ينقض عهده ولا يظلمكم بشيء.
والله لقد راقني كلامك يا شرحبيل.
الحمد لله.
كيف يروق لك أيها السيد؟ إن محمدا لم يفي بما اتفق عليه معنا.
وكيف أيها العاقب؟ وما الذي لم يفي به لنا؟
إنه لم يأتي إلا بابنته.
لا والله،
وإني لأرى قد جاء بخاصته ومحبيه، فهؤلاء الحسن والحسين أبناؤه كما هو يقول، وتلك فاطمة بضعته، وذاك علي ابن عمه، وخاصته وحافظ سره كنفسه. وإني أقول
كما يقول شرحبيل، لو دعا محمد ربه بهم لأزال الجبال من مكانها.
أحسنت أيها السيد.
وما ترانا فاعلين أيها السيد؟
علينا أيها الأهتم أن نكسب وده
ونرضيه أن يبقينا على ديننا.
ندفع له الجزية، فإني ما أراه إلا أمينا.
أي شيء سندفع له أيها السيد؟
ندفع له كل عام 2000 حلة، 1000 في صفر الأول، و1000 في رجب مع 30 درعا.
وهل سيرضى بذلك؟
إنها مقدار الجزية التي يجب دفعها كي نأمن من الحرب ونبقى على ديننا.
أحسنت أيها السيد، أحسنت. حقا حقا إنك رئيس قومك وأرشدهم. والله والله فإني ما أظنه لو باهلنا إلا ومسخنا قردة وخنازير. نعم، ولطرم الوادي علينا بالنار، وحال الحول علينا جميعا حتى يهلك كل نصراني على وجه الأرض.
ما تقول
نعم مستمعينا الكرام، هذه قطرة من بحر فضائل السيدة فاطمة الزهراء البتول عليها السلام، والتي خصها الله سبحانه وتعالى بها. نسأله أن يهدي نساءنا العفيفات لسيرتها الطاهرة والاقتداء بها، إنها المثال الأوفى لكل النساء وعلى مر الزمان. نسأل الله تعالى شفاعتها يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير.
والهيم صرت أرعى نجوم الضيم، والهيم ودق عود الصبر والياس، والهيم لبو السجاد ضحى ولدي، والهيم لقي من نوح كل صبح ومسي.
ولادي بشدة حست ما حسبت زهري مست، ولادي بشدة حست ما حسبت زهري مست. الضحية يا ويلي يعني الزجية، يا ويلي الضحية يا ويلي يعني الزجية، يا ويلي.
أم البيني معنا يا أولادي أبطال أربعة، كل واحد اشتلت غوص بفادي، ومن القلب يدفع الريعة شجرة مجد وانت أصل أمجادي. انت الوفاء ومنبع من حيدارك
أرضع وغديهم حبك واذخرهم يشمعوا دربك أرضع وغديهم حبك واذخرهم يشمعوا دربك غاضرية يا ويلي يا مزجية يا ويلي انت الضحية يا ويلي يا مزجية يا ويلي
أولادي
أولادي بشدة حفت ما حسبت زهري مست ولادي بشدة حست وما حسبت زهري مست انت الضحية يا ويلي يا مسجية يا ويلي الضحية يا ويلي يا مزجية يا ويلي
أنا الوافية وردة وفي الأمة يا ابن ردة وفي الفاطمة ودر الوفاء مو بس أردد اسمك وابقى بطيوفك هايمة حراسي لك أولادي تحرس يمك لو قراب يوم الملحمة مو تنطي دمها حين ينزف دمك لا يبني من تشكي الضيمة
تمر العطش في ضرك واربع يا ناس يعيب كترك تمر العطش في ضرك واربع يا نادي عيب كترك
نبعي الحمية
يا ويلي يحمي الزجية يا ويلي يحمي الضحية يا ويلي يحمي الزجية يا ويلي
أولادي
أولادي بشدة حسك ما حسبت زهري مسك أولادي بشدة حسك وما حسبت زهري مسك انت الضحية يا ويلي يا ويلي انت الضحية يا ويلي يا مزجية يا ويلي
أربع يا نبيع وإلك وفاية تنضح عزيمة ومرجيلة ونبع الوفا ما يجف يا غالي مايا لو كان حذر من هلا أولادي كتبت هالعهد وياي توقف لك بطاف كربلة والتفت ايديك وعدها هاي الغاية شخصك بعد من يوصل